بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز لنفسه بألف سين، يقول: هل يأثم المرء بالدراسة في الجامعات المختلطة؟
الحمد لله رب العالمين، هكذا كسابقه من جواب على السؤال السابق، فإن الاختلاط بين الرجال والنساء في دور الأعمال والدراسة وغير ذلك الأصل فيها الحظر والمنع لما ترتب على ذلك من فتن عظيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل إنما كانت في النساء. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: لو رآكن، أي النساء، لو رآكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. ففتنة النساء لا تخفى على كل ذي لب وعقل وبصر ومعرفة بالشرع. ولهذا جاءت أحكام المعاملة بين الرجال والنساء محفوفة بقيود ثقال عظام، كما في كتاب الله وكما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك تحريم النظر، لقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ومن ذلك الأمر بالحجاب، قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومن ذلك عدم خضوع المرأة بالقول، قال الله سبحانه وتعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومن ذلك تحريم التبرج وإظهار المفاتن والمحاسن، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ومن ذلك عدم جواز سفر المرأة بلا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومن ذلك عدم المصافحة، ولقد منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما قالت النسوة له: يا رسول الله أمدد يدك لنبايعك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء. كل ذلك وغيره الكثير من الأحكام التي تقوم على الحفاظ بين الرجل والمرأة في الأحكام. ولكن أقواما اتبعوا الشبهات وأحبوا أن تنتشر الفواحش والمنكرات في أمة الإسلام، فلهذا تكلموا على حجاب المرأة فلم يجعلوه فرضا، وعلى المصافحة فجعلوها جائزة ومباحة، وعلى السفر فجعلوه غير ممنوع، وهكذا دواليك. والله عز وجل يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالاختلاط في دور التعليم وفي المستشفيات وفي سائر المصالح وغير ذلك هذا الأصل فيه المنع، وينبغي أن يجعل للرجال المصالح الخاصة وأن يجعل للنساء المصالح الخاصة، وأن يجعل للرجال دور التعليم الخاصة وأن يجعل للنساء دور التعليم الخاصة. لسنا بأجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، ومع ذلك كان التعليم إنما يتم النساء وحدهن والرجال وحدهم، وما كانت المرأة تجلس بجوار الرجل في المسجد حتى أو في غير المسجد في دار من دور التعليم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وعد النساء فجعل لهن اليوم الخاص، لما قلنا: يا رسول الله غلبنا عليك رجال فاجعل لنا من نفسك يوما، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما. وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم. ولقد كان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة العيد ثم ينزل للنساء فيعظهن، ولم يكن يختلطن بالرجال. فإذا كانت النساء لا يختلطن بالرجال في المسجد، بمعنى أن المرأة تقف بجوار الرجل، فكيف تقف بجواره وتقعد بجواره ويخلو بها وتخلو به في هذه المحلات؟ إن من أنكر أن الفتن عظيمة تقع بسبب ذلك لهو منكر للشمس في رائعة النهار. وأعظم والله، فإن الإنسان إذا كان منصفا قال هذا، ثم إن ربي سبحانه وتعالى بين العلة في هذا كله وهو الذي خلق، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير؟ ألم يقل الله عز وجل في الحجاب فقط ناهيكم عن سائر الأحكام ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم؟ أما قال رب عز وجل في النظر ذلك أزكى لكم؟ فما تحصل الزكاة ولا التزكية للنفس ولا طهارة النفس إلا بمراعاة الشرع. ومن أجل هذا نقول إن هذا الاختلاط اختلاط محرم ولا يجوز، فمن قدر من الرجال والنساء عن التخلي عن ذلك لزمه. ولكن من النوازل أن في كثير من البلدان لم يعد الفصل بين الرجال والنساء أمرا سهلا فيما يتعلق بشأن الأفراد، لأن هذه الأمور يرجع فيها للحكومات، أما الأفراد فقد يشق عليهم ذلك. ومن أجل هذا لو قلنا للرجال لا تخرجوا إلى محلات فيها نساء، في مدارس، في مصانع، في مؤسسات، وبقي الرجال في البيوت، فمن أين يكتسب الرجل؟ ولو قلنا لا تذهب إلى دار تعليم فأين يتعلم الرجل؟ والحاجة ماسة إلى أن يتعلم ليتوظف، وأن يتوظف ليتكسب حتى يعول أهله وحتى يعود ولده وحتى يعول ولده، فماذا يصنع؟ من أجل هذا ولهذه النازلة رأى أهل العلم أنه لا حرج على الإنسان أن يخرج في هذه المحلات ولو كان فيها الاختلاط، ولكن هذا بضوابط لا بد أن تراعى، وذلك للقاعدة أن ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة، وكذلك القاعدة ما حرم لذاته أبيح للضرورة، وما حرم لغيره أبيح للحاجة. فمثل هذا يباح عند الحاجة، ومن أجل هذا فيجوز للرجل أن يخرج في هذه المحلات سواء كانت في دور التعليم أو في دور العمل، ولكن بضوابط وشروط، من ذلك أن يكون غاضا لبصره، ومن ذلك أن لا يخلو بامرأة، ومن ذلك ألا يكون بينه وبين النساء كلام خارج يفضي إلى فتنة أو وقوع في فتنة، فينبغي أن يراعي هذا كله، وما استطاع أن يستغني عنه لزمه أن يستغني عنه. أما النساء فبيوتهن خير لهن، ولا تخرج المرأة إلا للحاجة، إلا للحاجة المباحة، الحاجة الشرعية، وإذا خرجت خرجت متجلببة. ولا زالت النساء يخرجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن، فإنه قد أذن لهن في الخروج للحاجة، وقد قال صلى الله عليه وسلم قد أذن لكن في الخروج لحاجتكن. وجاء في بعض الروايات لحديث عمر لما قال لسودة ارجع يا سودة فقد عرفناك، أن ذلك كان بعد الحجاب، ومع ذلك أراد عمر أن تمتنع النساء عن الخروج ولو بعد الحجاب. وكانت سودة بنت زمعة رضي الله عنها امرأة طويلة تعرف بالنساء، فلما خرجت بعد الحجاب قال عمر رضي الله عنه لها ارجعي يا سودة فقد عرفناك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن لكن في الخروج لحاجتكن. فإذا كانت المرأة تحتاج إلى أن تخرج فلا بأس ولا حرج، وقد كانت أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر تخرج تجمع النوى لفرس زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه. ولا زالت النساء يخرجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لابد فيه من مراعاة للضوابط الشرعية، من ذلك ارتداء الحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي للمرأة هو ما غطى بدنها فلم يظهر منه شيء، ومع ذلك لابد ألا يكون زينة في نفسه، ولا يظهر مفاتنها، بل يكون ضيقا أو مبهرجا أو غير ذلك. كذلك تلزم في كلامها الأدب، فلا تتكلم بما يخدش حياءها وبما يخرج عن دينها لقول الله عز وجل فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالاختلاط مما عمت به البلوى ووجد في كثير من بلاد المسلمين، ولو قلنا بأن الرجل لا يدخل هذا المحل أبدا أو المرأة لتعثرت مصالح الناس في ذلك، لأنهم ليسوا هم المخاطبين بهذا أو ليس في إمكانهم فصل هذه المحلات، إنما مرجع ذلك إلى ولاة الأمور. ولا يمكن الاستغناء عن العمل لأن الحياة ستتعطل، حينئذ نقول فاتقوا الله ما استطعتم. إذن حاصل هذه الفتوى التي أطلت فيها نوعا ما للحاجة إليها، لأننا قد نقرأ فتاوى لأهل العلم من علمائنا يمنعون ذلك قولا واحدا، وذلك لأنه بالإمكان أن تحصل في بلدانهم الدراسة أو غير ذلك أو العمل من غير اختلاط، لأن هناك الأمر يقوم على الفصل. أما في سائر البلدان فاتقوا الله ما استطعتم، ومن وجد في نفسه فتنة وهو أضر بنفسه حتى ولو كان خروجه مباحا فليمتنع، فإنه يجب عليه ذلك. إذن عرفنا الأصل في هذا الباب، وعرفنا الخارج عن هذا الأصل بضوابطه الشرعية، فمن استطاع أن يجد عملا لا اختلاط فيه حرم عليه أن يذهب في عمل في اختلاط، ومن استطاع أن يتقي الله فلم يتقه فإنه يأثم، لأنه في وسعه ألا يقترف محرما. والله تعالى أعلى وأعلم، وأسأل الله عز وجل أن يصلح الأمور.